منتصف الليل في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله وأستاهل بناوين الرئيسية. الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أنها ستكشف عن أولى أنظمة الإشعاع خلال الأيام المقبلة. التيار الصدري يحدد يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق تظاهرة سلمية في العاصمة بغداد. ومستوطنون صهاينة يقتحمون مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه سيجري خلال الأيام المقبلة كشف النقاب عن أولى أنظمة الإشعاع التي تم تصميمها وبناؤها داخل البلاد. وقال محمد إسلامي أن أحد أوجه القصور والعجز في الصناعة النووية في البلاد هو عدم التقدم في استخدام القدرة الإشعاعية في مجال الصناعة والأغذية والزراعة. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى لا تبيع لنا هذه المعدات، لذلك بدأنا هذا المشروع بتصميم المعدات وتصنيعها داخل البلاد. دعا وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. جاء ذلك خلال لقاء بين متقي ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا بيكدلي في كابول، حيث تمت مناقشة تقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال والمهاجرين الأفغان في إيران حسب وزارة خارجية طالبان. وقال الوزير الأفغاني أنه من أجل التكامل الاقتصادي مع إيران ينبغي توسيع تجارة الترانزيت والنقل وخفض التكاليف. وكانت سفارة إيران في كابول قد أعلنت أن الهدف من زيارة بيكدلي إجراء محادثات بشأن التعاون القنصلي وتقنية الدخول غير القانوني للمواطنين الأفغان إلى إيران. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب في البلاد. وردا على طلب زعيم التيار الصدري الأسبوع الماضي، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى عدم الزج باسمه في التنافس السياسي، مؤكدا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون. إلى ذلك، رفع أمين عام الكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي دعوة قضائية ضد رئاسات الثلاث، وطالب بحل مجلس النواب بسبب وجود مخالفات دستورية حسب تعبيره. وحول قرار مجلس القضاء العراقي بشأن عدم امتلاكه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب، نتابع معا هذا التقرير.
مجلس القضاء الأعلى العراقي حسم قراره بشأن حل مجلس النواب لينهي جدلا استمر لعدة أيام غدا مطالبة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المجلس بالتدخل لحل البرلمان. رد القضاء على السيد الصدر جاء واضحا ومقتضبا بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان، فمهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تسمح له بالتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبناء على ذلك، وجه مجلس القضاء رسالة إلى جميع الأطراف بعدم زجه في الخصومات والمنافسات السياسية. لكن ما إن صدر بيان القضاء حتى رفعت الكتلة الصدرية دعوة قضائية ضد الرئاسات الثلاث وعاودت طلبها بحل مجلس النواب. عريضة الدعوة لم تقتصر على ذلك، فقد طالبت أيضا بإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور. التصعيد الصدري قابله نشاط سياسي ولقاءات متتالية أجراها زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية على أمل الخروج من النفق السياسي المظلم. فبعد أن التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، شد العامري الرحالة إلى منطقة كردستان العراق بغية الجلوس مع قادة الأحزاب الكردية لمناقشة التطورات الأخيرة. فكان لقاءه الأول مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وتعليقا على هذه اللقاءات والزيارات، بيّن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أنها تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي والتشاور فيما يخص تشكيل الحكومة، معتبرا أن الحوار هو البوابة لكل الخلافات الحاصلة. وفي الوقت نفسه أشار الفتلاوي إلى وجود مساع لإيجاد باب مشرع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي عبر اللقاء يجمع العامري بالصدر للوصول إلى وجهة نظر متفق عليها. حرارة الحراك السياسي يبدو أنها تنبع من الميدان الذي جعل منه أنصار التيار الصدري مقرا لاعتصامهم المفتوح في المنطقة الخضراء مقابل اعتصام آخر لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد بغية زيادة الضغط على الأطراف السياسية للمثول لمطالبهم، فإما انتخابات مبكرة كما يريد أنصار التيار أو تشكيل حكومة جديدة كما يريد مؤيدو الإطار.
حدد التيار الصدري في العراق يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق تظاهرة سلمية في العاصمة بغداد. وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار إنه بعد جلسة مطولة أصر سيد مرتضى الصدر على أن تكون المظاهرة القادمة سلمية ولم يسبق لها مثيل من ناحية العدد. وأضاف العراقي أنه تقرر أن يكون التجمع في ساحة التحرير أولا وسط بغداد ثم التوجه نحو ساحة الاحتفالات. وكان الصدر دعا العراقيين للخروج في تظاهرات سلمية مليونية في ساحة التحرير ضد ما أسماه الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة. ونبقى في العراق حيث أكدت مصادر خبرية أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في السليمانية بمنطقة كردستان لأجل إيجاد حل للأزمة السياسية. وقبل ذلك اجتمع العامري في أربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني لمناقشة مسألة تشكيل الحكومة القادمة التي من المقرر أن يشكلها الإطار التنسيقي. وكان هادي العامري قد وصل على رأس وفد في الإطار التنسيقي إلى مدينة أربيل للتشاور حول الأوضاع الداخلية في العراق. أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى في حين اقتحم أكثر من 140 مستوطنا باحات المسجد المبارك تحت حماية أمنية مشددة. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس عدنان غيث الذي فرضت عليه المحكمة الحبس المنزلي دون تحديد مدة زمنية للقرار. إلى ذلك مدد الاحتلال واعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت بالقدس الليلة الماضية الشاب أمير صيداوي الذي سلم نفسه للشرطة بعد مطاردة استمرت ساعات، فيما قالت تقارير عبرية أنه لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني وقد نفذ العملية بدافع شخصي. وحول هوية منفذ العملية الذي سلم نفسه وسلاحه للسلطات الاحتلال وتداعيات هذه العملية على الداخل الإسرائيلي نتابع ما يقوله الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
فيما يتعلق بالحصيلة النهائية هي 7 إصابات فعلية بين حالات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، باقي الإصابات هي بين متوسطة وأيضا طفيفة، وهناك 4 إصابات ذكرت عنها المصادر الطبية لأنها أصيبت بالهلع والخوف وأيضا تم تقديم العلاج لها من مكان العملية. مكان العملية هي بقلب مدينة القدس المحتلة بالقرب من باب المغاربة. تم تنفيذ هذه العملية من قبل منفذ فلسطيني من أبناء مدينة القدس المحتلة. تم تسليم نفسه بعد مطاردة وبعد أيضا انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط العملية، وأيضا إغلاق لبلدة سلوان المتاخمة والملاصقة لموقع العملية في البلدة القديمة، إضافة لانتشارها بشكل كبير في محيط وأرجاء مدينة القدس. الشاب هو من عائلة صيداوي وأبلغ من العمر 28 عام، تم تسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو السلاح الذي تم تنفيذ العملية من خلاله. حتى الآن لم يتم تبني أي العملية من أي فصيل، سواء أن الفصائل بأكملها رحبت بهذه العملية واعتبرتها رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن العملية هي فردية ردا من هذا الشاب الفلسطيني المقدسي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل في غزة وأيضا في الضفة الغربية ضد كافة الفلسطينيين في القدس والداخل. طبعا نحن نتحدث عن ساعات طويلة لم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإمساك بمنفذ العملية، لأنه قام بنفسه بتسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك عم على كافة المستوطنين تحديدا الذين تواجدوا في مكان العملية، وهم أعداد كبيرة كانت تتواجد في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، تم منعهم من الخروج مما أدى إلى حالة من التذمر والغضب، وأيضا توجيه الاتهام لما يعرف وزير الحرب يعني جانس وفريق أمنه بأنهم فشلوا مرة أخرى بتوفير الأمن للمستوطنين.
تواصلون حصاد المساء وفيه أيضا مقتل عدد من مسلحي ميليشيا قسد شمال مدينة الرقة السورية، عشرات الضحايا والمصابين في حريق ضخم اندلع بكنيسة مصرية، وعمران خان يعلن عزمه التصعيد وإسقاط الحكومة الباكستانية الحالية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ذكرت مصادر محلية سورية أن عددا من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا قتلوا في هجوم استهدف نقطة عسكرية لهم شمال مدينة الرقة. وأوضحت المصادر أن مجهولين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة على نقطة لميليشيا قسد قرب بلدة تل السمن، ما أسفر عن مقتل عدد من مسلحيها ووقوع أضرار مادية كبيرة. إلى ذلك أعلنت وكالة الأنباء السورية أن قسد تواصل ممارساتها القمعية ضد أهالي مناطق الجزيرة، حيث أقدم مسلحوها على اختطاف عدد من الشبان في مدينة الرقة لتجنيدهم قسرا للقتال في صفوفهم. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى نقص في الغذاء العالمي على العديد من الأسر. وقالت الفاو في بيان لها أن أسعار المواد الغذائية في اليمن وخاصة الحبوب أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تستطيع على تحمل تكاليفها. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تداعيات الحرب في أوكرانيا بدأت تضر بالعالم العربي. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو حذرت من تداعيات هذه الحرب التي أدت إلى نقص في الغذاء العالمي على العديد من الأسر في اليمن والارتفاع المبالغ فيه لأسعار السلع الغذائية. وقالت فاو في بيان لها أنه في أعقاب الحرب في أوكرانيا أصبحت أسعار المواد الغذائية في اليمن وخاصة الحبوب باهظة الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تقدر على تحمل تكاليفها. الفاو أشرت إلى تصنيف 9 محافظات من أصل 22 محافظة يمنية على مستوى التأهب العالي، وذلك بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيف مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي. وبحسب الفاو فقد حققت الهدنة في اليمن مكاسب إيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تستمر تكلفة المعيشة بالارتفاع بسبب صعود أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساساً إلى الأحداث العالمية. وأوضحت إنه يواجه 1% من السكان جوعاً شديداً للغاية، وهو ما يعادل المرحلة الخامسة على مستوى الكارثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. بالإضافة إلى عواقب الحرب في أوكرانيا، لا يزال تأثير العدوان السعودي على اليمن وتغير المناخ يؤثران بصورة مباشرة على سبل العيش في البلاد. فخلال النصف الأول من العام الجاري فقد معظم المزارعين موسم الزراعة الأول، حيث أبلغ ثلث الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة. ومع بداية موسم الأمطار في اليمن، وسعت منظمة الأغذية والزراعة في اليمن نطاق أنشطة المراقبة لمواجهة عودة ظهور الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر في اليمن، حيث تتواجد فرق المسح الميداني الآن للقيام بعمليات المسح اليومي. وتسبب العدوان السعودي بانقسام المؤسسات المالية والنقدية وتجزئة العملة المحلية، عدا عن فوارق في سعر صرف العملات الأجنبية.
اندلع حريق بكنيسة أبو سيفين في حي إمبابة غرب العاصمة المصرية أسفر عن عشرات الضحايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء الحريق الذي وقع أثناء قداس في الكنيسة، مشيرة إلى إصابة العشرات بالاختناق. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، معلنة أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي. من جانبه أعلن الرئيس المصري أنه يتابع عن كثرة تطورات الحادث، فيما أمر النائب العام بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقعة. وحول الحريق الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة نستمع لهذا التقرير.
أفقت مصر على حادث مأساوي تسبب بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق شب في كنيسة للأقباط الأرثوذكس. الحادث وقع في كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، حيث قالت الكنيسة عبر بيان إن حريقا كبيرا اندلع في المبنى أثناء إقامة قداس صباحي، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المصلين. وزارة الداخلية قالت عبر بيان إن الحادث وقع في حدود الساعة 9 صباحا ونجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى. من جهتها أعلنت النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق كبير في الحادث.
كل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان.
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد أنه يتابع تطورات الحادث، وقال عبر بيان إنه وجه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية باتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحادث، مقدما تعازيه لذوي الضحايا. وبحسب مصادر مسؤولة فإن أكثر من 5000 شخص كانوا داخل الكنيسة وقت الحادث، وأن الدخان الكثيف إضافة إلى تدافع حصل لدى محاولة المصلين الهرب من الموقع أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث.
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن الحلول للأزمات لن تأتي إلا بحكومة توافق أو الذهاب إلى الانتخابات. وأضاف البرهان في عيد الجيش أن القوات المسلحة ستستجيب لتطلعات الشعب السوداني المشروعة في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة حسب قوله. وانطلقت احتفالات القوات المسلحة السودانية بذكرى اليوم الوطني للجيش من مدينة شندي بولاية نهر النيل، وذلك بحضور قيادات من القوات المسلحة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عزمه التصعيد بوجه الحكومة من خلال عقد جلسات شعبية في جميع مدن البلاد الكبرى لإسقاط الحكومة. وجاء ذلك خلال احتفال ضخم أقامته حركة أنصاف المعارضة بعيد الاستقلال الوطني 25 في مدينة لاهور تحت عنوان التحرير الحقيقي. دعا خلاله المشاركون لتحرير البلاد من عبودية الغرب عبر إسقاط الحكومة الحالية، واصفين إياها بالحكومة المستوردة. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
بأسلوبها الخاص أحيت حركة الإنصاف المعارضة عيد الاستقلال الوطني 75 من خلال حفل ضخم أقامته في مدينة لاهور تحت عنوان التحرير الحقيقي. دعا خلاله المشاركون لتحرير البلاد من عبودية الغرب عبر إسقاط الحكومة الحالية، واصفين إياها بالحكومة المستوردة.
نحن جاهزون بقيادة عمران خان لتحقيق الاستقلال الحقيقي وإسقاط حكومة شهباز شريف التي تأمر فيها زمرة اللصوص كعائلة شريف على رقابها.
عمران خان أصر على مواصلة مجابهة الحكومة الحالية إلى حين إسقاطها، مؤكدا أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لتسوية الأوضاع السياسية في البلاد، معلنا التصعيد بوجه الحكومة.
عقدت العزم على تحشيد الشعب، وسأبدأ من الأسبوع المقبل عقد جلسات شعبية في جميع مدن البلاد الكبرى لإسقاط الحكومة. وفي الوقت نفسه دعوت لجاننا الانتخابية لتجهيز للانتخابات المقبلة، لأن الموعد بات قريبا جدا، والأيام المقبلة ستكون الأصعب على الحكومة المستوردة.
ويأتي تصعيد خان ضد الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه الأخيرة على إقصائه من الساحة السياسية ومنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عبر رفع قضايا فساد ضده لسحب الأهلية القانونية منه واتهامه بالخيانة العظمى نتيجة تعرضه في خطاباته السابقة للمؤسسة الأكثر تأثيرا في البلاد وهي الجيش، الأمر الذي يضعه وحزبه في مواجهة قاسية في الأيام المقبلة.
أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الضخم في مركز سورمالو التجاري بالعاصمة يريفان إلى قتيلين اثنين وأكثر من 50 مصابا. وقالت الوزارة أن السلطات دفعت طواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث، وأضافت أنه وفقا لمعلومات أولية فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات مكون من 3 طوابق، ما أدى إلى انهياره فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود نتيجة الحريق الضخم الذي تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 270 من القوميين الأوكرانيين في عمليات لقواتها في مناطق متفرقة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيسك الشعبية ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى أكثر من 150 نقطة تجمع للأفراد والمعدات، معلنا تحرير مدينة أودي في منطقة خاركوف بالكامل. يشار إلى أن موسكو أعلنت السبت مقتل أكثر من 340 من القوميين الأوكرانيين في عمليات القوات الروسية بمناطق متفرقة. قالت شرطة الكونغرس الأمريكي أن رجلا حاول اقتحام حاجز قرب الكابيتول اليوم وأطلق النار في الهواء قبل أن يقتل نفسه. وبعد اقتحام الحاجز بادر رجال الشرطة الأمريكية بمحاصرة الرجل، إلا أنه وقبل الوصول إليه أطلق النار على نفسه ما أدى إلى وفاته على الفور. ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجل، موضحة أنه كان يحاول استهداف أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي. كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أنها ستكشف عن أولى أنظمة الإشعاع خلال الأيام المقبلة. التيار الصدري يحدد يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق تظاهرات سلمية في العاصمة بغداد. ومستوطنون صهاينة يقتحمون مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر نواصل من خلاله استقراء تأثيرات الثقافة والفكر الإسلامي في الأدب الروسي، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، شكل الإسلام بالإضافة إلى المسيحية عاملين روحيين مهمين من الشرق في تكوين الشخصية الروسية ومصدر إلهام للإبداع في روسيا على المستويين الفني والأدبي، وذلك بحكم أن روسيا كانت بيئة حاضنة لمختلف الثقافات. وفي هذا الشأن كتب الأديب الكبير ثيودور داستويفسكي عن رحابة صدر الشعب الروسي لتقبل الآخرين من دون تعصب، حيث يبلغ عدد الأعراق التي تعتنق الإسلام في روسيا في الجوار حوالي 40 عرقا موزعة ما بين التتر والبشقير وشعوب شمال القوقاز وآسيا الوسطى وأذربيجان.
تعود أولى المخطوطات التي جاءت على ذكر الإسلام في الأدب الروسي القديم إلى القرن التاسع الميلادي في سياق الترجمات عن سرديات يونانية وكتابات في الجدلية المسيحية. وعلى الرغم من خضوع الكثير من مساحات روسيا في منتصف القرن الثالث عشر إلى حكم القبيلة الذهبية، إلا أنه لم يكن قد تبلور اهتمام كبير بالإسلام وبالقرآن في حينه. وأول ذكر لبلاد المسلمين في مخطوطات كتبت باللغة الروسية كانت على يد الراهب دانيال، أول روسي كتب في وصف الأراضي المقدسة، والرحالة ستيفان نوفوروديتس الذي زار القسطنطينية، وذلك في القرنين الثاني عشر والرابع عشر على التوالي.
ولكن بدأت التقاليد الثقافية والأعراف الدينية لدى الشعوب الإسلامية تلفت الانتباه في روسيا شيئا فشيئا، لاسيما في صفوف المفكرين. ومن هؤلاء التاجر الروسي أفاناسي نيكيتين صاحب مؤلفه الشهير في روسيا رحلة إلى ما وراء البحار الثلاثة، والذي لم يقتصر تناوله فيه على عادات وتقاليد المسلمين، وإنما أشار من خلاله بإسهاب إلى نمط حياة المسلمين في بلاد العرب والهند وفارس. وقد طعم التاجر الرحالة كتابه بمفردات عربية وتركية وفارسية، علاوة على أنه وثق به أحداثا تاريخية لم يلقى عليها الضوء في أي من مصادر عصره التي وصلت روسيا.
وحتى منتصف القرن الخامس عشر لم تحمل الروح الأدبية في روسيا أي نفحة من العداء أو الخصومة للإسلام، واستمر الحال على ما هو عليه حتى سيطرة القيصر إيفان الرهيب على مدينة قازان عام 1552، الحدث الذي مهد إلى تحول في هذا الشأن. وجراء الأزمة المتواصلة مع المسلمين في الجوار بدأ الصراع يكتسب ملامح المواجهة السياسية مع الدولة.
أعزائي الأفاضل، نحييكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل الآن إلى فقرتنا الحوارية وإلى ضيفنا الكريم الذي يتحدث حول التأثيرات الإسلامية في الأدب الروسي.
أطيب التحايا والمنى لضيفتي الكريمة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتورة، ما هو تقييمكم ونظرتكم إلى التأثيرات الإسلامية في الأدب الروسي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي لكم. بالنسبة إلى تأثير الأدب الإسلامي في الأدب الروسي، يعني من المؤكد أن الأدب الإسلامي بلغاته المختلفة، لا سيما اللغة العربية واللغة الفارسية، قد أثر في معظم الآداب العالمية والآداب الفرنسية والإنجليزية، وأعتقد أنه أثر في الأدب الروسي قبل غيره، لأن مدرسة الاستشراق الروسية سبقت غيرها من المدارس الاستشراقية، وترجمت الآثار الإسلامية باللغة الروسية منذ وقت مبكر جدا، فضلا عن أن الجامعات الروسية منذ قرن تقريبا، معظم الجامعات الروسية فيها قسم خاص بالاستشراق، يتعلمون اللغة العربية واللغة الفارسية وغيرها من اللغات الشرقية، لكن إتقان اللغة العربية معروف بالنسبة إلى الروس أكثر من أي بلد آخر، طالما أنهم يعرفون العربية وكثيرون أيضا يتعلمون الفارسية فهم يطلعون على هذا التراث. ترجمت آثار، ترجم المصحف الشريف وترجم نهج البلاغة، ترجمت آثار كثيرة، لأنه هنالك من يتخصص باللغة العربية وآدابها ومن يتخصص باللغة الفارسية وآدابها، حين يترجم تراث يظهر تأثيره في من ترجمه وفي من يقرأه.
أكيد
نحن أصحاب اللغتين أو الأكثر من لغة، نحن نتأثر باللغة الثانية أو الثالثة التي نتعلمها. أهمية الترجمة هي التي تقوم بهذا الدور. الترجمات المبكرة للتراث الإسلامي من اللغتين العربية والفارسية، من العربية أولا وبعد ذلك من الفارسية أيضا، حتما يظهر في أداب.
طيب دكتورة، كيف أسهمت هذه التأثيرات من خلال الترجمة التي تفضلت بها ومطالعتهم إلى الكتب الإسلامية بالخصوص القرآن؟ يعني أنا كما أعرف هناك كثير من الأدباء الروس قرأوا القرآن، ترجموا وتأثروا بالقرآن والسنة النبوية، كيف أسهم هذه التأثيرات في تشكيل ممتازات الأدباء الروس على مر العصور؟
نعم، التأثير ليس من الضروري أن يعلن أو يصبح الأديب الذي تأثر مسلما، إنما يتأثر بهذا التراث بما فيه. في بعض الأدب تظهر حكمة معينة في هذا الشعر. نحن كمسلمين، من يعرف اللغة الروسية أو اللغة الأجنبية التي تظهر فيها بها هذه الحكمة، من يعرف اللغة الأجنبية يدرك مباشرة، وهو مسلم ويعرف اللغة العربية يدرك مباشرة أن هذه الحكمة مستمدة من آية قرآنية أو من حديث يعني أو من نهج البلاغة. العربي الذي يعرف اللغة الأجنبية يستطيع أن يميز، يدرس هذا الشعر أو هذا الأدب ويرى مدى التأثير. هنالك من أعلن إسلامه، لكن ليس من الضروري دائما أكيد. أن الإسلام يظهر هذا التأثر. القيم الإنسانية الموجودة في التراث الإسلامي حتما ستؤثر في من يترجمها ومن يقرأها، وإذا كان أديبا أو مفكرا ستظهر حتما في أدبه وفي ما يكتب.
جزيل الشكر لك أستاذتي دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
شكرا لك حبيبي.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي. أيها الإخوة والأخوات، ابقوا معنا عند فقرات البرنامج الأخرى، وأنتم معنا وبرنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
حياكم الله أعزائنا الكرام. أول عمل أدبي روسي تناول التعاليم الواردة في القرآن الكريم قام به الأرشمندريت الأوكراني إيفنيكي غاليوتوفسكي، وكان عبارة عن ترجمة من اللغة البولندية إلى الروسية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإلمام السطحي بجوهر القرآن الروحي، ما أدى إلى ظهور المزيد من المؤلفات التي كانت تحتوي على معلومات غير صحيحة عن ما هي الدين الإسلامي.
واتخذت أولى محاولات إعادة النظر في الإرث الإسلامي في القرن 18 الذي شهد ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الروسية. ففي عام 1722 صدر في بطرسبورغ كتاب مترجم عن اللغة اللاتينية بعنوان المنظومة أو حال العقيدة المحمدية، أشرف على ترجمته الأمير ديمتري كانتيمير. كما كان للراهب الكاتب فاسيلي غاريغوريفيتش أياد بيضاء إذ نشر ما عرفه عن الإسلام بعد أن طاف هذا الناسك على قدميه فلسطين وسوريا ولبنان ومصر واليونان، ليعود إلى مسقط رأسه كييف التي ولد ومات فيها.
يذكر أن الشاعر الروسي غابريلا ديرزهافين كان يفاخر بأصوله التتارية، علما أنه عاش سنوات طفولته في مدينة قازان، ومع سيطرة روسيا على إقليم القوقاز أصبح القرآن والقصص المذكورة فيه والإسلام عموما محط اهتمام أكبر في صفوف الأدباء والشعراء الروس ومصدر إلهام لهم، ما جعل الإسلام جزءا لا يتجزأ من الثقافة الروسية.
مستمعين الكرام، اتخذ العديد من الأدباء الروس محاولات للغوص في بحر الثقافة والمعتقدات الإسلامية، وقد شهدت الفترة ما بين نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 حركة ترجمة إبداعات أدبية من اللغتين العربية والفارسية إلى اللغة الروسية، أشرفت عليها كوكبة من المستشرقين، ما أعاد الضوء إلى الثقافة الإسلامية بزخم أكبر. وقد اقتبست الشاعرة ميرا لوخفيتسكايا في القرن 19 فكرة ملحمتها الشعرية في الطريق إلى الشرق من قصة النبي سليمان الحكيم وملكة سبأ بلقيس القرآنية، كما ظهر تأثير القصص القرآني وطريقة صياغته على الشاعر الروائي والمترجم إيفان بونين الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1933، إذ كان يستعين بمفردات قرآنية ويستلهم من القصص المذكورة في كتاب المسلمين ما يساعده على الإبداع، وهو ما يعكس علاقته الوجدانية العميقة التي ربطته بالإسلام.
وثمن الأدباء والشعراء الروس شجاعة أبناء الأمة الإسلامية وإخلاصهم اللامتناهي لدينهم، وكذلك سمو أخلاقهم ونقائهم الروحي، إذ كانوا يترفعون عن السياسة كما جعلتهم الحياة التي جمعتهم بهم يتلمسون الكثير من صفاتهم الحميدة. وما تزال إبداعات الأدب الروسي التي تناولت البطولة الإسلامية والروح الإسلامية تلهم القراء وتحفز في نفوس اهتماما حقيقيا بالثقافة الإسلامية.
كما شكل الإسلام والقرآن ينبوعا خصبا للإلهام، كان هناك أيضا نبع الحضارة العربية الإسلامية تاريخا وثقافة، وهو النبع الذي استلهم منه الأدب الروسي الكثير من الصور الأدبية والرموز والأساليب وبشكل كبير وعميق. وإذا كان القرن التاسع عشر بالنسبة للأدب الروسي هو ذلك العصر الذي انعكس فيه هذا التأثير بشكل جلي، فإن هذه المرحلة قد سبقتها مرحلة أخرى من التلقي والاستيعاب تبدأ في القرن التاسع الميلادي وتمتد حتى القرن التاسع عشر. وعلى امتداد هذه القرون تمت عملية اكتناز للعناصر الإسلامية، وهي العملية التي مهدت لحدوث أهم حلقة في حلقات التفاعل الحضاري، التأثير والتأثر، والتي اتضحت بشكل خاص في نتاج أدباء الحركة الرومنطقية الروسية، وهي التيار الأدبي الرائد في الأدب الروسي في الثلث الأول من القرن التاسع عشر.
أيها الإخوة والأخوات، تبرز العلاقات التجارية كأقدم أشكال الوسائط التي انتقلت من خلالها مفردات الحضارة الإسلامية إلى روسيا، إذ تشير المصادر التاريخية إلى وجود علاقات تجارية قديمة بين دولة روسيا وعصور الخلافة العربية، وكانت حركة التجارة القديمة بين روسيا والشرق الإسلامي هي أحد المنافذ التي عبرت من خلالها كلمات عربية إلى اللغة الروسية، والتي كان في عدادها بعض مصطلحات الطب العربي، والتي انتقلت بشكل خاص من خلال حكيم روسي كان يمثل مدرسة الطب العربية. وقد ساهم كذلك الحجاج الروس إلى بيت المقدس في انتقال كلمات عربية إلى اللغة الروسية.
كذلك مستمعين الأكارم، تم في روسيا إنجاز ترجمة تتناول وصف مدينتي مكة والمدينة المنورة تتخلله مقتبسات من السيرة النبوية، وقد ازداد عدد المؤلفات التي كانت تبحث في الفكر الإسلامي في القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر. وكانت هذه المؤلفات تتضمن شرحا للإسلام ووصفا للأقطار الإسلامية، وبخاصة الواقعة على حدود روسيا الشرقية والجنوبية.
وهناك حركة الاستشراق الروسية التي ساهمت في الجهود الرامية إلى تدريس العربية في روسيا، وتشغل الترجمات مكانة هامة بين أنواع الوسائط التي تم من خلالها استقبال مفردات التراث الروحي والحضارة العربية الإسلامية في التربة الروسية. ويؤكد المستشرق كراشكوفسكي على أن القرآن الكريم وكتاب ألف ليلة وليلة مثلا الأثرين الكبيرين الوحيدين اللذين أمكن لأجدادنا في القرن الثامن عشر التعرف عليهما بالكامل.
تحتل ترجمة القرآن الكريم مكانة الصدارة بين الترجمات الروسية عن العربية، فقد ترجم القرآن الكريم إلى الروسية مرات عدة من قبل مترجمين مختلفين، وكانت الترجمات المبكرة للقرآن تتم من خلال لغات أوروبية وسيطة، ثم أمكن بعد ذلك ترجمة القرآن إلى الروسية عن الأصل العربي بعد تكوين كوادر المترجمين الروس الدارسين للعربية.
أما ألف ليلة وليلة فقد تعرفت عليها روسيا بعد أن ترجمت إلى الروسية عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها جالان، وقد ظهرت أول طبعة لها في موسكو في 12 جزءا في القرن الثامن عشر، ولقيت هذه الترجمة نجاحا يشهد عليه إعادة طباعتها 4 مرات متوالية على امتداد 40 عاما. وقد أكد كراشكوفسكي أن قصص ألف ليلة والقصص الشرقية كانت أكثر الضروب الأدبية المحببة في أدبنا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، علما أن الصحافة الروسية أسهمت وبخاصة في مطلع القرن التاسع عشر بدور فعال في الترويج للشرق وثقافته.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بخالص شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة نستودعكم العلي القدير.
شكرا على طيب المتابعة أحبائنا، وإلى اللقاء. من قال إن كربلاء أرض كرب وبلاء؟ ورد في كتاب بحار الأنوار، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا مصرع العشاق والشهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسعدنا أن نلتقيكم مرة أخرى بين رحاب شعر الثورة الإسلامية الملتزم من خلال برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث نتسنم معا الأجواء الرسالية الهادفة عبر الكلمة الصادقة والمعاني والمفاهيم الهادفة. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأفاضل، في معرض حديثنا عن المضامين السامية التي طرحها الشاعر الملتزم المعاصر سلمان هراتي في قصائده، نؤكد هنا أنه لم يكن يرى شيئا قبيحا في حقيقة الوجود، بل إنه كان يعتبر كل شيء جميلا حتى الموت، علما أن هذا لا يعني أنه يعتبر الحياة عبثية وجوفاء عديمة الهدف، فقد كان يحب الحياة وكذلك الموت، ذلك لأن الموت بعد حياة هادفة هو بشارة بالطمأنينة وبلوغ المعبود الحقيقي.
ولم يكن سلمان يكتب الشعر كي يزيد من حجم أشعاره، فقد كان يبادر إلى كتابة الشعر إن كان لديه شيء يقوله، وما كان يكتبه كان مفعما بالأفكار المبتكرة والسامية من خلال نظرة إلى مجموعتيه من السماء الخضراء وباب نحو بيت الشمس. يمكننا أن نشهد لحظات ومقطوعات متميزة في قوالب شعره المختلفة، وقد سعى هراتي لأن يوظف التجارب الشعرية المختلفة للشعراء من قبله، سواء المعاصرون منهم أم المتقدمون عليه. وإذا ما كان التأثر مضلاً بالنسبة إلى الكثير من الشعراء، فقد كان تجربة مقرونة بالنجاح بالنسبة إلى سلمان، ونحن لا يمكن أن ننكر التأثير الذي تركه الشعراء قبله عليه. فمن خلال نظرة على مجموعة أشعاره يمكن تسليط الأضواء على هذه التأثيرات وتأييد أصالة سلمان هراتي وخلاقيته. وإذا ما كان للتأثر وجهان إيجابي وسلبي، فلا شك في أن التأثير الذي تلقاه سلمان من الآخرين كان إيجابيا ومقترنا بالإبداع والخلاقية.
مستمعينا الأفاضل، تعد النزعة التجديدية في المضامين واللغة من جملة خصوصيات شعر سلمان هراتي، فهو يسعى من أجل تحديث التعابير اللغوية في أشعاره، وكذلك صياغة التركيبات والنظر برؤية جديدة إلى التجارب الشعرية والحديث بأسلوب جديد حتى فيما يتعلق بالأغراض القديمة والمتداولة، مما أدى إلى إضفاء اتجاهات وطوابع خاصة على أشعاره بلغت الذروة، وخاصة في أشعاره التي نحى فيها منحا دينيا، من مثل الأبيات التالية التي نستمع إليها معا باللغة الفارسية. جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستاده اند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه، با چشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.
العالم قرآن مصور والآيات فيه واقفة بدلا من أن تجلس. الشجرة مفهوم والبحر مفهوم، الغابات والتراب والغيوم، الشمس والقمر والنبات، فتعال نتلو العالم بعيني عاشق.
أيها الأفاضل، وإلى ذلك فإن شعر سلمان يحفل بالمعاني والمفاهيم العرفانية الشفافة بسبب اهتمامه بالقيم التوحيدية وبالنظر إلى مكانة الإنسان السامية وكونه خليفة الله، وفي نفس الوقت فإنه ليس عارفا بالمعنى المطلق، ولكن كل من اطلع على شعره يدرك بوضوح النقاء والإخلاص والقيم الروحية الخاصة الجارية في أشعاره،
بل إنه يرسم لنا أحيانا بمناجاته وأدعيته التي صاغها شعرا صورا من الشهود العرفاني والبساطة والنقاء والصفاء، ليفتح بلغة بعيدة كل البعد عن أي نوع من التكلف والتصنع نوافذ أمام الإنسان تنفتح على ما بعد العالم الترابي، كما نشهد ذلك بوضوح في الأبيات التالية التي بها نختتم محطتنا لهذا الأسبوع من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية. فلنصغ معا.
غم عشقی که در خود می نهفتم، شبی آن را به چشم خسته گفتم، دل من مثل ابری گریه سر داد، سحر شد
مثل خورشیدی شکفتم.
حزن العشق الذي كنت أخفيه في داخلي، بحت به ذات ليلة لعيني المتعبة، فما كان من قلبي إلا أن أجهش باكيا كأنه الغيم، وحينما حل السحر تفتحت كأنني الشمس.
أيها الأفاضل، كونوا في انتظارنا في وقفتنا القادمة بإذن الله تعالى مع شعر الثورة الإسلامية، مع جولات أخرى بين رحاب العالم الشعري للشاعر سلمان هراتي.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الخالق وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أصبحت عين الصواب، واللي رادي بها يشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين حسين، شعيرة السماء، شعيرة السماء.
حي على العزاء، حي على البكاء، فمجلس الحسين.
الطقوس وهالشعائر نزهت من الحرام، تعتبر عيدنا دلالة كالصلاة وكالصيام. تعيب ويها نخشع وهي للدين التزام سنة البار ورسوله كل عزاء اللي يقام وسيلة الدعاء وسيلة الرجال